التليجرام.
خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على الذين الذين اصطفى والأسياء من النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، يعني كان المفروض المحاضرة الليلة محاضرة سمات وصفات المجتهد المطلق، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه الأسبوع القادم، لأنه طلب مني لجامعة في مكة الكلام على أصول التشريع، وهذه هنا يعتبر حتى في محاضرات المعهد تكلمنا عنها، لكن أيضا نستزيد في هذا الباب، لأنه التأصيل هذا تأصيل مهم جدا، لأنه هناك تأصيلات جاءت من القرن الرابع لابد أن ترد، وهذه التأصيلات تأصيلات هدم وليس التأصيلات بنا، وكما سنبين هي تأصيلات هدم ليس التأصيلات بنا. فمسألة المذهبية الضالة ومسألة أيضا تميع القضايا، وأنا كنت أتكلم مع بعض إخواني، يعني صراحة كدت أموت. إخوة طيبة جدا، إخوة فاضلة يريدون الخير، ويعني الحدة مني قد تتعب كثير من الناس، وأعترف وأستغفر الله على ذلك، لكن المسألة أنتم لا تدرون ما يكون عندما تتعامل مع أهل البدع والضلالات. الإمام الشافعي، الإمام البخاري نفسه عندما قال إذا نزل محلة فعليه أن يظهر نفسه، لأنه مدام الأمر الإنسان أصلا يسيطر على مكانه أهل البدع والضلالات فعليك أن تظهر نفسك، لكنه قال أيضا وعلى الإنسان أن يعتني بإيش؟ بقرونه، أن تستنطح استنطح، وكان يقول عنه الكبش النطاح، ستنطح وستمطح وأنت ترى الكذب. وأنا جئت من مسألة نيابة أصالة في هذا الباب، وأتوا لي بالأخ اللي قدم البلاغ كذاب يكذب كذبات ظاهرة، وبيقول لنا وهدده بالقتل، وإنه المسألة يعني الرجل بيقول عن نفسه أنه محب لي الخير ومحب لي أهل الخير، هو فاهم. على ما زعم، والكلام طبعا دفاع الشافعي، أعجب ما سمعته على كلام الإمام الشافعي، ما قالوا لي دكتور أيمن، قال لي في رجل من العوام سمع وقالوا طب في إيه هم، فقالوا لا ده في ناس رفع بلاغ، فقالوا هو مين قريب الشافعي اللي بيرفع الشيء. طب هم مالهم ومال الشافعي بيرفعوا يعني. أنا عجيب بتي وتخبط والله. فالحاصل حتى وإن انكرت الحدة في هذا الباب، أنتم لم تدروا كيف السلف كانوا يتعاملون مع أهل البدع، لكن الكلام هنا يعني في إخوة طيبة جدا وأفاضل أماجد يريدون وحدة الأمة، وهل نحن نخالف ذلك؟ وهل نحن أصلا نسعى لفرقة الأمة؟ ها نعوذ بالله من غضب الله. كنت أقول العملة الزائفة لا ترجع على الله جل فعلا، المسألة نصرة الدين ووحدة المؤمنين أم ومطلب رئيس ومقصد من مقاصد الشريعة، وألف بين قلوبين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبين ولكن الله ألف بينه. فالحاصل هنا لما نقول التأليف يكون على إيش؟ التأليف يكون على إيش؟ على الهوى، على الذوق، على الوجد، على يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتفق فيه. طب يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مسائل فقهية، لا كلام لا كلام، مع أنه أيضا خلاف التضاد ما فيش يعذر بعضنا بعضا أيضا، ماشي، لكن سنقول نعم معك. طب وخلاف العقائد ماذا نفعل؟ أنت تتهم الآن تصف الله بالنقص على ما تتبنى، اجتهدت أنت معذور عند ربك، وبعدين الإخوة لا أفقهون هذه المسألة، وهذا أتعبني جدا من إن أحسبهم أكابر لما يقول يعني طب هو رجل أداه اجتهاده إلى ذلك فهو معذور عند ربه. طب أنا أخالف في هذا الباب أن مجتهدا اجتهد فأخطأ فهو معذور عند ربي له أجر. طيب صحيح ولا لا؟ هل ينتقص منه؟ هل يستهزأ به؟ هل يسب ويشتم عنه أخطأ؟ أبدا. لكن الكلام بقى هنا، هل يسكت عن خطئه؟ هل لا يوصف الخطأ بأن هذا فيه جهل أو فيه علم؟ ما الذي يحدث؟ لما تخليط الأوراق بهذه الطريقة؟ وإحنا قلنا دائما وأنا أتكلم في هذا الباب، قلت أنا لا علاقة لي بالأشخاص، بالله ما قلت ذلك ودننت حتى خرجت أحشائي، انا لا علاقه لي بالاشخاص ولا خصومه عندي مع احد، ما عنديش خصومه مع احد ولا عداوه. انا سبوني سبوا ابي وامي وانا لا اسامح بسب ابي وامي، فسمحت وقلت اما ابي وامي يرضيهم الله جل في علاه، وكل احد سبني شتمني تعدى على عرضي انا احلله، ومن له مظلمه عندي يقول لي هذه المظلمه انا اعطيه اياها. فانا ما في خصومه عندي مع احد ولا عندي اصلا عداوه مع احد، كل الناس احب اهل الخير والفضل واهل الدين، وانا اراهم افضل مني. انا رجل غائص في معصيه وذنوبي التي بلغت عنان السماء، تعدت واستطالت وتجاوزت الطود وزياده، بل تعالت الى السماء. فانا اشغل نفسي بمعصيه وذنوبي اللي انا عارفها ما حدش يعرفها غيري، او احد يعرفها لكن ما يقدرش يعرف عمقها غيري. انا الذي اذنبت وانا الذي تعديت وتجاوزت على حدود ربي، ورجل مثلي ينشغل بذنوبي اولى له من ان ينشغل باحد. لكني لن اسكت عن قضايا الدين، وجدت ان هذه مهمه ووظيفه انا اعيش لها. انا لن اسكت عن قضايا الدين بحال من الاحوال. قلت للاخ انت ما تعرف شيء عني ولا تعرفني، انا من نعمه اصفاري يوم ان من الله علي وبششه الايمان في قلبي، وجئت الى طريق الالتزام، نظرت الى السماء وجدت السحاب يغطيني، فكلمت ربي وتركت الدنيا باسرها وما فيها، وما اعرفش اي شيء ولا اعرف اي شيء. انا اصلا ما اعرف سن اولادي، ما بقول بقى ذلك تقول شو ايه ده الورع التقي الذي يسعى في طلب، لا. لكن هي المساله علمت ان الدنيا باسرها لا تساوي عندي شيء، ما في. ولذلك قلت للناس كل احد كبر قدره، نبل قدره، كان رفيع القدر او قل او وضيع، كله عندي سواسيه ورا الظهر. ليس ورا الظهر عدم احترام وتقييم، اعوذ بالله، ورا الظهر المحسوبيه، ورا الظهر المجامله، ورا الظهر ان انا اسكت عن مساله فيها شرع ساتكلم عن الشرع وانتهى الموضوع. اما الشخص لا ليس لي به شان، قد يكون حط رحله فين؟ في الجنه. يا رجل جاء عرضني، قلت على الشيخ الفلاني ده عالم، قلت عليه انه مش عالم، قلت له طيب ممتاز تعال نتكلم. عالم في الاصول؟ لا. عالم في الفقه؟ الان من ساعه. عالم في، لا مش عالم في كذا، لا عالم في كذا، لا. فطلع بقى اخ تاني اصلا ده حبيبي يعني، قال لي عالم في التفسير، قلت له ممتاز، ما هي اصول التفسير الذي اعتمد عليها في التفسير؟ قال لي لا اعرف. قلت له يبقى انت جاهل، افضل لك عيش ان تسكت، يبقى تسكت، انت قلت عالم، على اي اساس قلت عالم؟ صياحات عشان العامه قالوا عالم وكتب له القبول، عشان الشبش بتاع الجماعه ما يجمع اعلم اهل الارض واعلم اهل الزمان واعلم اهل الثريا، في كل واحد اي واحد يعني يكون له قدر عندهم يقال فيه ذلك. ورضوا بان الرجل هذا الملوح صاحب لوح السرير يتكلم يقول ابن تيميه مهووس، ويقول عن الدارمي سفيه، ويقولون في الاخطاء واخطاء الكبار، ويقول بيخطا في الكبار هم لا يفقهون. فانا اصلا في هذا الباب لا شان لي باحد، ولا انا عندي عداوات لاحد، ولا اصلا انظر للاشخاص. هي مهمه وجدت نفسي فيها، يعلم الله جل في علاه. انا اقسم بربي من زمن بعيد واريد ارحل، وما اريد حتى اعطي درسا، ورب العزة وكثير من الأوقات أقول ما لي ولهم، أعتزل الناس وما عرفت من علم أتعبد به ربي وكفاني ذنوبي. يبقى في طاعات وسيئات، وما كان أغلب كان أحكم وانتهى الموضوع، لأن أنا مخلط. فإذا يكون حسنات أفضل من سيئات وانتهى الأمر في هذا الباب، لكن ليس بملكي، والله ليس بملكي. فالمسألة هنا مسألة دين، مسألة ديانة، وأنا لا أتعامل مع أحد كشخص أو قضية يعني عداوة أو خصومة. المسألة قضية عمر، دقيقة الكون الكبرى انتهى في هذا الباب. فأنا لذلك أقول لابد للناس تعلم جميعا أنني لا خصومة لي مع أحد ولا عداوة لي مع أحد، أحترم الجميع، أقدر الجميع في قلبي، حب لهم على قدر ما عندهم من التوحيد والسنة، وبغض لهم على قدر ما فيهم من البدعة والانحراف. هذا الأصل الأصيل الذي أعيش به وأبينه. فأنا أقول أيضا في أصول التشريع في هذا الباب، تكلمنا على أن في عهد من عقد أو عهد من أو طور من أطوار التشريع جاء الأمر فيه على تراجع الأمة، على وقوف الأمة على الجمود، وده العقد الرابع أو العهد الرابع عهد التقليد المميت في هذا الباب. لما أصل التشريع في التشريع الأول هو الكلام على مصدر التشريع وأصدر وأصول التشريع هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كان على مرحلتين, مرحلة مكة ومرحلة المدينة, المرحلة المكية والمرحلة المدنية. يعني أقسام التشريع أو أصول التشريع كان له أطوار أربعة أو عهود أربعة أو بنود أربعة أو قل سميها ما تسميها أقسام أربعة. العهد الأول هو عهد الإنشاء والتأسيس والتأصيل والتكوين, وهذا هو أهم العهود, لأنه أصلا أنا أعيش بأن الأمة لن تتقدم قدما إلا أن تسير على نهج الشرب الأول. فالعهد الأول هذا هو أهم العهود على الإطلاق, فهو عهد الإنشاء والتأسيس والتأصيل, وده مدته يعني ما يقرب من 20 سنة أو 22 سنة وأشهر قليلة بعدما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مماته. هذه أخذت 23 سنة أو 22 سنة على جبر الكسر أو عدم جبر الكسر في هذا الباب. هذه المدة هي مدة الإنشاء والتكوين والتأسيس والتأصيل. وكلما لابد تعلم كلما كان البناء على 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 القوة, كلما كان التأسيس والتأصيل في السمل على القوة, كلما كان البناء إيش قويا, كلما كان التأسيس والسملة فيها الهشاشة كلما انهدم البناء أسرع ما يكون. من العهد الثاني هو عهد الصحابة رضوان الله عليهم في التكميل مع التأصيل, وهذا العهد مهم جدا لأنه عهد البناء بالإلحاق. ففيه التمسك العظيم بأصل التشريع مع جودة النظر في مسألة الإكمال مع الإلحاق. لا ننسى جميعا الدعاء لأخينا فضيلة الأستاذ أحمد سعيد, نسأل الله أن يتم عليه الشفاء, وموجود في المستشفى والإخوة وجب زيارته. العهد هذا مدته بلغت 93 سنة, وهو من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 هجريا إلى آخر المئة, إلى آخر القرن الأول. وهذا العهد له مميزات كثيرة جدا سأبينها إن شاء الله في أصول التشريع. لكن العهد الأول ممكن يعني نزيده إيضاحا على التأسيس والتأصيل لأنه هو الأهم. العهد الثالث هو عهد التدوين, ده اسمه الترجمة الثمرة, وهذا عهد النمو والنضج والاجتهاد, عهد المجتهدين الذي ظهر فيه الاجتهاد المطلق لأبي حنيفة, لمالك, للشافعي, لأحمد, للأوزاعي. للثوري. وده لبركته ولأنه حقق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة 100 سنة كاملة. ثم عهد الظلام إذا صح الكلام بالتمام, وإن لم يصح نتراجع نقول العهد الرابع. هذا العهد هو العهد الذي ظهر فيه أجر عقلك لغيرك, هو عهد الجمود, أفسد الفقه, عهد الجمود والوقوف. وهذا العهد لا نمو فيه بل فيه ما فيه من التقاصر عن التعالي, وفيه ما فيه من التراجع. هذا العهد عهد عظيم جدا ليس بالهين, هذا العهد عهد عظيم ليس بالهين. فأقول لأنه تأثيره سيء على الأمة, تأثيره سيء على الأمة. نعم. وكما قلت هذا العهد وعهد التقليد, عهد الذي يعني حرموا فيه الاجتهاد وقالوا ما في اجتهاد, وأوقفوا الأمة عن النمو، وكانت الويلات بين الانحرافات المذهبية والتعصب المذهبي الذي أودى بالأمة إلى هوة سحيقة. كما تعلم صارت الصلاة لابد لها من محاريب أربعة، وأيضا تعلم أنا من شدة أيضا هذا التقليد وهذا الباب يعني كانوا يعادون كل من يخالف. ابن جرير الطبري كادوا يقتلونه وأبحروا بيته بالحجارة فقط عشان نزل كتاب، والفقهاء اختلف الفقهاء ولم يكتب أحمد من الفقهاء. نعم. ولذلك لما مات يعني دفنوه عمه قبره ليلا حتى لا يعلم واحد فينبشوه. شوف انظر تعصب مذهبي ووصل تعصب مذهبي جعل الحنفية يقولون ولي الحنفية أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، يبقى إذن الشافعي لا يجوز له أن يتزوج إيش الحنفية بحال من الأحوال. وقال في الماء ما ترتق بالنجاسات، قال أعطيه الكلب، ها أعطيه الكلاب أو بيعه للشافعي أو بيعه للشافعي. أما العهد الأول فنقف بهذه العهود الأربعة، لو احنا نسمناها يبقى أفضل. والعهد الأول هو أعظم العهود على الإطلاق، وهو العهد الذي لابد أن نقف معه وقوفا ونبين ما فيه من المزايا ورجالات هذا العهد، لأن رجالات هذا العهد ممتد مع العهد الثاني وهو مدته قليلة ما تزيد على 20 سنة 22 سنة في هذا الباب بضعة أشهر، لكن أثاره عظيمة ولأن البنى كله ارتكز عليه. لذلك فتحت الدنيا بأسرها، فتحت الدنيا بأسرها وتملكت رقاب العباد فعبدتهم لرب العباد، وفتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربها. نعم. هذه العهد الأول، يعني بس العهود الأربعة، العهد الأول هنقسم إلى مرحلتين، مرحلة مكية ومرحلة إيش ومرحلة مدنية. أما المرحلة المكية هي التي أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقاد. كان التأسيس في المرحلة المكية أصول الاعتقاد، لذلك قلنا شوف أساس البناء الاعتقاد. إن الانحراف العقدي يؤدي الانحراف في كل العلوم، الانحراف العقدي لا يؤدي إلى انتظام العلم، سلك العلم لا يأبى الانحراف العقدي، الانحرافات العقدية. ودائما كنت أقول وأكرر بوابة العلم إتقان العقيدة. أنت رجل الله أغلق عليك باب أن تتعرف على ربك حق التعرف، فجهلت البوابة العظمى التي تصل بك إلى الله جل في علاه، جهلت البوابة العظمى التي تصل بك إلى الله جل في علاه، فكيف حتى العلو والتنافس في الخيرات والصالحات يكون على استقامة وعلى تمام وعلى كمال. يبقى المرحلة الأولى، هذه المرحلة هي أهم المراحل ومرحلة تأسيس الاعتقاد، وتميزت هذه المرحلة بترسيخ توحيد الإلهية. هذه المرحلة تأسست يعني تميزت بترسيخ توحيد الإلهية، وطبعا لما أقول تميزت بترسيخ التوحيد الإلهية لأن القوم من مكة كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، في الآية الأخرى قال خلقهن العزيز العلي. فكان الأمر على ترسيخ الإلهية، وده هذا أيضا المفارقة والمباينة العظمى بين أهل السنة وبين الأشاعرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكسر الأصنام في القلوب وفي الواقع، في القلوب وفي الواقع. ولذلك هم لما نفروا وش قالوا كما وصفهم الله وصفا دقيقا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
ما قالوا أجعل الرب الأرباب ربا واحدة، قالوا أجعل الآلهة العزة، وتعلمون أنهم كانوا يصفون العبادة للعزة وللات، فأجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسخ توحيد الإلهية بأنه لا سجود إلا لله، لا ركوع إلا لله، لا سؤال إلا لله جل في علاه. والأمر الثاني أيضا تميز به هذه المرحلة، وهي يعني تسفيه أحلام المشركين. قالوا يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا وأرادوا قتله بأبي هو وأمي على ذلك، وحتى ساوموه، تعالى إن أردت المال جمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، وإن أردت السيادة ما صدرنا إلا عن قولك، وجمعنا لك سيادة الناس لا يصدرون إلا عن قولك، أنت سيدهم، وإن أردت نساء أتيناك بأجمل نساء العرب، جاء المطلب بأجمل نساء العرب. كان يقول لو انفرد سالفتي ما تركت ما أنا عليه بحال من الأحوال. وبعدين أصحاب دعاوى التجميع ودعاوى الوحدة دون الفرقة، ما كانت الوحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أيسر ما تكون. ها قالوا عبد إلهنا يوما ونعبد إلهك، خلاص نقر لك، أليست هذه وحدة؟ أليس هذا اجتماع؟ صحيح ولا لا؟ تعال بقى إلى التدخل الإلهي إن صح التعبير، تدخل الله هنا، والنبي أصلا لا يستطيع أن يذهب إنه يسرا إلا بالله. وش قال؟ ودوا لو تدهنون فيدهنون، لا تطع كل حلاف مهين، لا تطع القوم على ما يريدون، وإلا ما خلقت إلا للفرقة. ولذلك في قوله تعالى كما قال حسن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، قال الحسن للفرقة خلقهم، يعني الذي يحارب من أجل الاجتماع، طبعا أجل الاجتماع على العطب، هو يضاد أقدار الله جل في علاه ويخالف ما كونه الله جل في علاه. الذي يريد أن يجمع الناس على التخليط يخالف أقدار الله جل في علاه، يضاد تكوين الله، ولذلك خلقهم للفرق. ولذلك الفرقة جاءت وحتما لابد أن تكون، والدلع على ذلك من الكتاب والسنة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ إيه أحمد؟ أحمد تيكا مش موجود يا أحمد. قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، هذه التفرقة، لكن الكلام على أساس الآية العامة. قال وإن تطع أكثر من في الأرض، ها وهل أنت هتسمع لهم؟ يبقى الفرقة موجودة غير موجودة. وما كان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أكثرهم إلا وهم مشركون. ثم قال تفترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فتسفيه أحلام المشركين كان من 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 مما يميز المرحلة المكية، مع ترسيخ توحيد الإلهية في القلوب. لذلك ما نزلت الأحكام، كانت أحكام طفيفة التي نزلت في مكة، لكن ما نزل إلا تأسيس الاعتقاد. فقال ابن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن عن نور الإيمان، ازداد نور. فكان الله تعالى يرسخ في قلوبهم مسألة الاعتقاد في الله جل في علا. لذلك لما كان يعني يعذب بلال، كان يقول أحد أحد، وكان يقول لو هناك كلمة أغيظ منها لقلتها لكم. أيضا من ذلك بيان النقص ونبذ عبادة الأصنام، وإشهاد الناس للثواب والعقاب، إني أنا النذير العريان. ثم جاءت المرحلة الثانية وهذه المرحلة طبعا بعدما أنقذ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القتل وأمرهم بالهجرة فهاجروا إلى المدينة للتأسيس. كم سنة جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ في مكة على أقل من 12 وشيء وأشهر. نعم. وفي المدينة 10 ثم هاجر. شوف هنا بقى شوف 10 سنوات أقل مما في المكة. لما؟ لبناء 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 بناء للاهتمام ببناء الاعتقاد في القلوب، لأن المحرك الرئيس هو القلب، الممكن لكل شيء هو القلب، فالاهتمام ببناء القلب. لذلك قلت الاهتمام ببناء القلب بالاعتقاد النجاة في إيش؟ ها نعم، في صحة الاعتقاد في رب العباد. ما في أي نجاة إلا باعتقاد. فجاءت المرحلة الثانية، مرحلة المدينة، هي مرحلة التشريع. بعدما تأسست العقيدة وعلم الناس التوحيد وما ينافيه من الشرك، وثبتت القلوب على التوحيد حتى يائس الشيطان أن يعود في جزيرة العرب، ابتدأ الأمر على التشريع وسلطة التشريع إذا صح التعبير، أو الكلام على التأسيس في الأحكام. وهذه جاءت وحيا من الله على النبي صلى الله عليه وسلم يدرج تدريج الأحكام الشرعية. أولا الاهتمام ببناء عبادات القلب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تكملة لما تأسس بمكة. ثم بعد ذلك العبادات البدنية، فأعلمهم أن الله أفطر عليهم 5 وقت في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم. نعم، تدريجا بذلك. ثم بعد ذلك قال الصوم، وهذا سيأتي على تفضل. كيف أخبارك الآن؟ الحمد لله. تفضل الله عليك برضواني، أتمنى الله عليك الشفاء. اللهم أمين رب العالمين. ثم ذلك تأسيس إلى تشريع الحج، والحج أيضا إعلان كلمة التوحيد تطبيقا، لأنه أرسل عليا ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت إيش عريان. كل ده تحقيق مسائل التوحيد مع التشريع العبادات. ثم بعد ذلك تشريع الجهاد، أذن الذين قتلوا بأنهم ظلموا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. مسألة تأسيس في هذا الباب. رجالات هذه المرحلة، أولا أصول هذه المرحلة الوحي. وإذا قلت الوحي هو النص، وإذا قلت النص هو كتاب وسنة. أصول هذه المرحلة الوحي، الكتاب والسنة. قال الله تعالى أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله جل في علاه واذكرنا في بيوتكن في بيوتكن من ما يتلى واذكرنا في بيوتكن ما يتلى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال من آيات الله والحكمة. قال الشافعي أجمع أهل العلم أن آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة. وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وإن تطيعوه على ما أتى به وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا هذه المرحلة مهمة كما قلت مع التأسيس، ما وقفت على الوحي، مع أن أغلبها في التأصيل والتأسيس على الوحي، لكنها ما وقفت على الوحي، بل وقفت أيضا على معنى النص. وده تدريب الأمة على البحث عن مراد الله جل في علاه. وده كان فيها يعني كثير من الفوائد في هذا الباب. يعني أولا اجتهاد النبي، وأصوليا في خلاف، لأن بعض المحققين يقولون بأن النبي لا اجتهد، وبنص الآية قال وما ينطق عن الهوى إن هو الوحي يوحى. أنا أريد لما يرد عليها شيء تجيبون. ها احنا نسأل في المغني ان شاء الله اول ما نبدأ. لكن هنا ايضا انظروا في الآية، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال ما يكون ان ما يكون لي قال قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. يبقى ان الشاهد اهو ان اتبع الا ما يوحى الي، ان اتبع الا ما يوحى الي. ولذلك يعني قال انسلم نافت في روح الروح الامين ان لا تموت نفسا حتى تستوفي اجلها ورزقها، وقال اوحي الي ان تواضعوا فلا يبغى احد على احد. فقالوا لا اجتهد، النبي لا يجتهد، مع ان الصحيح في هذا الباب وهذه المرحله فيها اجتهاد، طبعا سببين حكم ذلك فيها اجتهاد. قد قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، هذا اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ هذا اجتهاد، عبس وتولى هذا اجتهاد. الأسرى في بدر أجل الصور في هذا الباب، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ومال القول أبي بكر، وإن كان حقيقة الأمر شرعا وقدرا الشرع وافق أبي بكر أيضا بعدما قال في عمر، وافق أبي بكر في النهاية، كان موافقة من؟ فين بقى الدليل على كده؟ القدر خلاص وافق أبي بكر، والشرع أيضا. كيف يا مصير؟
لولا كتاب من الله سبق
الله سبحانه. ممتاز، هات هات. ايوه لولا كتاب من الله سبق، هات بس خلاص كده توين خطئي انا ما وافق.
وافق كونا ولا ما وافق شرعا؟
بقول لك بقى شرعا كمان وافق كمان زياده يا عم. يا أستاذ ما بك، أتم الآية إبراهيم، ولو أتممت الآية سأبين لك كيف يكون موافقة الشرع. ماشي أكمل أكمل ها، مش عايزين منك أي حاجة، كمل واسكت. نعم كمل الآيات، تعالي صوتك عشان أنت خايف كمل. قبلها تلاقي قبلها وبعدها أتمن فكل. أعرف ماشي تلو. والله يريد الأخيرة وماشي لولا كتاب من الله سابق لمسكوا فيما أخذتم ها ها. قال فكلوا مما غنمتم أكلوها حلال ولا مش حلال، ها وافق الشرع ما وافق الشرع. مش فاهم نصير فهمت خلاص على العتاب اللي في النهاية الشرع إيش أقر ولا ما أقر؟ يبقى وافق الشرع في نهايته الثمرة، وافق الشرع ولا ما وافق الشرع؟ ها؟ ما هو؟ هو عادة أبقى الحكم على ما هو عليه ولا ما أبقى؟ يبقى وافق ولا ما وافق؟ وافق. المساكت في البكاء على العتاب، في العتاب لا ولا كتاب من الله سبق، لكن وافق وافق. وكونا طبعا موافق في هذا لأن هم نصروه كما قال أبو بكر رضي الله عنه، هم عضدك وإيش ونصيرك. الغرض المقصود ما هذه المرحلة، وهي أهم مراحل التأسيس، أول أصول التشريع في هذا الباب، ترتكز ارتكازا تاما على الوحي، وأيضا فيها التدريب على المعنى. التدريب على المعنى هنا للبحث عن مراد الله جل في علاه، والبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أيضا فيها إنشاء لإبداع الأمة، إن الأمة ولادة، أنت بقى تريد ترجع إلى مكان فكون على ذلك، فنشأ طالب العلم الذي يستطيع ذلك، الذي يصل إلى ذلك، العقلية الإبداعية، يكون عالما حقا عنده علم. لا الهشاشة اللي موجودة حتى في الشباب، فيهم هشاشة كبيرة جدا، ما في، ما عندهمش أصلا صبر حتى على طلب علم. لكن انظر في الرعيل الأول، الله تعالى دربهم على الإجتهاد، عندهم الآلة حصل الآية، لو عندهم الآلة حصل الآلة، انت ما حصل الآية، ما عندك الآلة حصل الآلة، وخلي عندك همة تعلو حتى تكون على أمثال الجبال هؤلاء. فهنا مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد وظهر في هذا الباب كما سنبين الأمثلة عليه. لكن لو قلنا نعم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ماذا كيف يعني نرد إيراد الإيرادات التي جاءت على آية ومنطقة الهوى أن هو الوحي وحي وما أتكم رسول فاخذوه وما لكم عنه فانتهوا. قال إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي يعني وما أتبعوا إلا ما يوحى إلي. هذه إيرادات ترد عليك إن قلت بأنه يصح للنبي الإجتهاد. أنا ما أعرف إنه قال له ما عندك من عند الله من وين كذا 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 فأي رواية هتلاش ماشي نعم شو ما بما أراك الله هذا واحد
طبعا بالنسبه نتبع لما عليه فالاتباع لا يكون الا بعض الاطفال.
هو هذا يعني الجميع اجاب الاجابه نفس الاجابه. هو انا اقول لا كله حتى الضاحك الباكي هذا الضحك هذا كله اجاب الاجابه الصحيحه. هي الاصل في هذا الباب وما انطق على الهوى ان هو وحي لا اشكال لانه في نهايه الامر عند الاقرار صار وحي ولا ما صار وحي؟ صار وحي عند الاقرار وعند التصويب صار وحي ولا ما صار وحي؟ صار وحي يبقى لا اشكال. اذا في هذه المرحله مرحله الوحي وهو ده مرحله الاشراق مرحله التمكين اهو الان. لما انت تريدني تظلمني وتريدني اؤجر عقلي لغيري وتقول لي ما عندكش تقف عند المرة 4 وتنتهي فين هيكون فين التمكين؟ فين الاشراق؟ فين النمو؟ فين النضج؟ فين الابداع؟ فين التنامي؟ فين التسامي؟ ما في ان تنظر لانه الله على السنن الكونيه افعل كما فعل تاخذ ما اخذ حكمك حكمه فعلتم مثل ما فعل بني اسرائيل حكمكم حكم بني اسرائيل. لما قال عن عذاب قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد فعلتم ما فعلوا حكمكم حكمه. ولذلك حذر النبي من اتباع الايش الامم السابقه لانه سياتي عليك الصعقه كما اتت عليه. طيب هل اليهود كان فيهم ها بالله اخلي يا ابن انا بتكلم على الصفات كان فيهم الخسف والايش والمسخ. تعال ننزل هذه الامه في اخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان وش قال سرعه وش قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلتم لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. شبرا قال لو وجد فيه من ينكح امه ولو وجد في امتي من وقد وجد وإلى الله المشتكى وقد وجد. أنا أصلا أذهل ما أذهلني هو وقوع الرجل على بناتي بل ويقول لهن أنتما في جهاد وأنتما يعني أجسادكما أو أجسادكن ليست ملكا لكن فترجمنا فيها الخير في هذا الباب. هذا ما أوقف قلبي حقا. فهنا تحقيق الأمر قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. طيب إيش الحدث؟ خس ومسخ في آخر الزمان. حدث لهم يحدث لنا خس ومسخ وأنا خس ومسخ أيضا في هذه الأمة يكون فيها الخس ويكون فيها المسخ. فهم يتتبعون اثار الامم السابقه سنن كونيه. فنقول اصلا انت الان انظر في الشرب الاول وما حدث منه او العهد الاول وما كان فيه من التمكين والابداع والنج والعلم وانتشار اهل الاسلام وانتشار الدعوه وتمكين الدعوه. اردت ذلك كن على ما هم عليه لما انت اصلا حجزتني عنهم ووضعت لي سدود وقلت لي من القرن الرابع انت واقف كده قف الى القرن الثالث الى العهد الثالث قف عنده ولا تتحرك. ولما لا لا لا, لا ارمي ببصري الى الشرب الاول الى العهد الاول الى الطور الاول الذي يكون فيه يعني ثمرة التمكين وغير ثمرة التمكين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسأعود كما بدأ فطوبى الغرباء بدأ سمع غريما وسأعود غريما كما بدأ فطوبى للغرباء. كلها تأوي بنا إلى النزوح إلى صفات وسمات هؤلاء القوم. لذلك نقول من سمات من أهم المرحلة الأولى من سماتها كما قلنا الوحي والاجتهاد. والاجتهاد دل على إبداع الأمة النج وكل النوازل تأتي يكون فيها الإبداعات وفيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد النبي في أكثر من موضع. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في 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 مسألة أسارة بدر اجتهاد ودخل عمر بن الخطاب لما قالها أبو بكر رضي الله عنه أهلك وناسك يكون عضد لك ونصيرا ونصيرك لكن عمر بن الخطاب أراد البراء قال لا أرى أن تأتيني بفلان أضرب عنقه بن الخطاب وأرى أن تعطي محمد بن أبي بكر لأبي بكر يضرب عنقه وأرى أن تعطي عليا خالدا عقيم وأن تعطيها أيضا العباس ليضرب عنقه حتى يرى الله تعالى أنه لا هوادة لنا في قلوبنا لأهل الكفر. ما لا إلى قول أبي بكر فعوتب لكن في النهاية أقر ولا ما أقر أقر وفي النهاية هذا صار إيش صار وحيا في النهاية صار لكن النبي اجتهد ولا ما اجتهد اجتهد واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وراجع عمر الخطاب في ذلك واجتهد أيضا في قبول الاستغفار من المنافقين عفى الله عنك صدر الباب بالرقة ها باللطف بالعفو رقة في العتاب بالعفو من أجل إيش قال لا يهلك قال عفى الله عنك لما أزنت له.
قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال أمينك يا رسول الله أم من عند الله
لو إيه
في رواية كعب بن مالك قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال بل قال لا
لما قال له أبشر فقال ده وحي ولا الآن بشارة تأتي منين فقال من عندك أو من عند الله لما قال له أبشر الغرض المقصود في هذا الباب اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حبيبي طيب عايزي فيها طيب ممتاز ننتهي بقى عشان ما حدش يقطعنا الله يكرمكم. فهنا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الباب اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله الصلاه على ابي بن كعب على عبد الله بن سلول وقال له عمر الخطاب مراجعا اياه. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وهذا راجع صح اصوليا فان كان ثابتا ياتي الوحي باقرار او بانكار وفي الحالتين يؤول الامر الى الوحي فلا مخالفه من قول تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومن هذه في هذه المرحله ايضا اجتهاد الصحابه الكرام وهذا كثير وهذا دل على بناء الامه الصحيحه الامه ولاده. بناء الأمة في هذا الباب على وجود المجتهدين فيها فمع وجود الوحي ينزل على النبي مباشرة ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه يجتهد عمر يجتهد عثمان يجتهد علي يجتهد اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح كما قلنا على الخلاف الأصولي هل اجتهدوا أم لا والصحيح أن الصحابة أيضا يجتهدوا والاجتهاد كان حتى يعني خلاف على أقوال ثلاثة يجتهدون في وجوده يجتهدون بالبعد عنه الحقيقة في كل الأحوال الاجتهاد فيه جائز. حديث العسيف دل على أن الاجتهاد جائز في البعد عنه لأن رجل سأل قال سألت أهل العلم فقالوا على ابني الجلد وعلى امرأة هذا الرجل وكان اجتهدوا في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين لكم بينكم بكتاب الله جل في علاه فقال فسألت أهل العلم أيضا اجتهد في بني قريظة مسألة اجتهد من معاذ سعد معاذ رضي الله عنه مش الصحابة سعد بن معاذ واجتهد في الحكم عليه قال قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات في اجتهاد سعد معاذ رضي الله عنه وارضاه. اجتهد عمر بن الخطاب في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم أسارة بدر في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، اجتهد أبو بكر، اجتهد في وجود النبي وقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. رجالات هذه المرحلة، رجالات هذه المرحلة كثير، الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر عمر عثمان علي وأيضا باقي العشرة، لكن نتكلم على 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 أصول هذه المرحلة، رجالات هذه المرحلة الأئمة الأربعة، لأن الله صلى الله عليه وسلم جعل لهم سنة مستقلة متبعة. ومن هؤلاء أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن معلما قاضيا داعيا، قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وأيضا علي بن حذيفة بن اليمان من رجالات هذه المرحلة، ولذلك ظهر أثره وين؟ أولا كان صاحب السر، وظهر أثره في خلافة أبي بكر عندما أمر بجمع القرآن، أشار بجمع القرآن. من رجالات هذه المرحلة أيضا أبي بن كعب، أقرأ أمتي أبي، قال له ما أعظم آية معك؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ضرب على رأسي وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. حذيفة أو سالم مولى أبي حذيفة، ولذلك عمر قال لو كان حيا لاستخلفته، لأن النبي قال من أراد يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من أربع، وذكر سالم. من رجالات هذه المرحلة أيضا زيد بن ثابت فرضي هذه الأمة وفصيح، هو الذي تعلم العبرية في بضعة عشر يوما وساهم في جمع القرآن. ومن رجالات هذه المرحلة أيضا أبو موسى الأشعري، ذهب معلما مع عمار ومع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومن رجالات هذه الأمة هذه المرحلة أيضا ترجمان القرآن ابن مسعود. وابن مسعود قال لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل فعلا تضرب له أكباد الإبل لضربت أكباد الإبل له. هذه المرحلة الأولى والعهد الأول الذي كان فيه التشريع، وكان الأصل فيه كما قلنا أنه ارتكز على الكتاب والسنة، هذه مصادر التشريع في هذه المرحلة. أهم سمات هذه المرحلة أو سمات التشريع كما قلنا رجالات هؤلاء كانوا من أتقن الناس تعليما للناس حملا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا تدلك على فوائد كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله لهذه المرحلة، منها بنا أو قل إنشاء حراس لهذا الدين، علماء نجباء لنشره ولإكمال الدعوة. من سمات التشريع في هذه المرحلة، ولأنها كما قلنا كانت تنقسم لمرحلتين، العهد الإيه؟ المكي والعهد المدني، في هذا الباب هو التصاق الناس بالوحي، ودي من أهم سمات التشريع في هذه المرحلة، وهذا الفارق بين شاسع فرق واسع بين الرعيل الأول وبين المتأخرين. المتأخرون يلتصقون بإيش؟ بالأشخاص، يربون قلوب الناس على 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 تعظيم الأشخاص. يعني أنا مكلوم والله على بعض الأشخاص كنت أرى فيهم علوا، والله في كل مرة يظهر لي شيئا فشيئا، فسبحان الله لله حكم وشؤون. فالحاصل هنا أنت في هذا البناء يلصقون الناس بالوحي، لذلك نزلت عندهم الآيات قارع فواصل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن كان هذه الرواية فيها ضعف التي استأتي الآن أن عمر الخطاب لما جاء الرجل وقال يهودي ومنافق طلب فصل الخطاب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففصل بينهما وكان الحق معه مع اليهودي. قال المنافق لا أرضى، نذهب إلى أبي بكر، ما هو لا أرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر الساعة، نذهب إلى بكر. شوف هنا ده اللي بيحدث، وده اللي بيحدث الآن إن أنا برب الناس على أن يتنقل، بربي أولا على عدم الالتصاق بالوحي، ما دام الالتصاق بكلام العلماء تنقل كيف ما شئت، لأن القدسية ليس كقدسية الإيش الدليل، القدسية ليس كقدسية الوحي. فهنا في هذه المرحلة التصاق الناس بالوحي، الزام الناس بالوحي. فذهب إلى أبي بكر فقال أما فصل بينكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له اليهودي نعم، ولكنه قال لي أرضى بحكم أبي بكر. قال أترضياني بحكمي؟ قال نعم. قال فأعطى الحق لليهودي. فالمنافق قال لا أرضى، ثالثا لا أرضى، لا أرضى بأحد يحكم بيننا إلا عمر الخطاب. طبعا قلت وكفر الساعة في هذا الباب. طب ذهب عمر الخطاب، لما ذهب عمر الخطاب قال أترضياني بحكمي؟ فقال المنافق نعم نرضى بحكمك. فقال انتظراني. فدخل فأتى بالسيف سلطة، هو هذا أتى بالسيف سلطة، تطبيق هنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وش فعل؟ ضرب الرؤوس. أماته، قال أنت تريد بحكمي؟ نعم. فقتله. ليه؟ لأنه قرأ الآية، لا مش الرؤوس، مش اليهودي مظلوم، اليهودي حقه ما ضرب المنافق، رأس المنافق. قال له ما ترضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وترضى بحكمي؟ ضرب فضرب رأسه. وأيضا عائشة وأمهات المؤمنين، لا بل زينب عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا فحسبت أنه يخطبها لها، فلما بين لها أنه يخطبها لزيد قالت لا، لا والله لا تزوج زيد، مولى من الموالي. والحسيبة النسيبة كانت جميلة، حسيبة نسيبة. فلما قالت ذلك قال لها ما بد، يعني ما بد من السمع والطاعة لرسول الله ولله. فنزلت الآيات قوارع، شبه هنا الإيمان والإيمان. خلها تنزل آيات علينا في هذا العصر اللي نحن فيه وننظر ما الذي يحدث. أنت بتتلوها أكثر من مرة ولا يعبأ بك. وش قال؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ما في، لا تقول لي قال فلان وقال علان، أمرا. فقالت ما بد، فتزوجته. كان الله شكور، الله شكور، كان الله شكورا فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الشكر، شوف الشكر، شوف لما انصاعت وانقادت وسلمت وهي أصلا لا تطيقه. وده ظهر فين؟ ظهر في الزواج، ظهر في الزواج، ظهر، لكنها ما عندها خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت ما بد، فتزوجته. ثم بعد ذلك ترفعت على نساء النبي جميعا. شوف الشكر من الله. قالت زوجكن أهاليكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قال زيد منها وطرا زوجناكها، فترفعت على نسائنا مي بذلك. فهذه هذه هذه ميزت هذه هذا العهد، هو إلصاق الناس بالوحي. ارجع، تريدون نصرا ارجعوا، تريدون تمكينا ووحدة ارجعوا إلى ذلك، تريدون علوا ارجعوا إلى ذلك. فسنن الله لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما في، لا تستطيع ولن تستطيع. وما قدره الله لابد أن يكون. وقد قدر الله أنه إذا تشابهوا في الفعل استووا في الحكم، إذا استووا في الفعل استووا في الحكم. هذه الميزة الأولى، الالتصاق بالوحي. نعم. الميزة الثانية، ها الثالثة، الميزة الثالثة في هذا في التشريع، نعم، ألصاق الناس بالوحي. أيضا نقول فيها في هذا السمة التشريع الإبداع، التشجيع على الإبداع. وجود الوحي والنبي بينهم ويجتهدون. اجتهد زوجة أبو سفيان الأخذ تأخذ المال. مش فاهم يا أحمد ماذا تريد؟ ما هذه الميزة؟ الميزة إنشاء أتجاه الإبداع في مسألة الاجتهاد. في عصرنا إماتة الإبداع، ما فيش حاجة اسمها اجتهاد، وما في حد أساس الاجتهاد، وما في حد بيفهم، وما في حد عنده عقل، وما في حد عنده فهم في العربية، ما فيش. الأمة عدمت الخير، وكذب من قال ذلك كذب فك أسيم. قد قال النبي الأمين، وش قال؟ ها وش قال؟ أمتي، لا أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أول أم في آخره. من ذلك عند التشريع التدريج في التشريع، وهذا له حكم، تهيئة القلوب في مرحلة مكية، ثم الانتقال إلى المدنية، تهيئة الأبدان بالسجود والركوع والرفع والدعاء والصدقات في التكافل الاجتماعي. فأنت ترى في المرحلة المكية ما كانش الخمس صلوات لم يفرضوا في أول أمر، كان إيش؟ قيام الليل، وبعد ذلك فرض الصلاة. الصيام كان يوم عشراء، ثم رمضان، نعم، ثم صيام رمضان، ثم بعد ذلك الحج والعمرة. والثاني دي سمات بقى التشريع. الثاني عدم التوسعة في الأحكام، فقط أحكام على القدر، على القدر ما أجل أن لا يمل المسلم، من أجل أن يعني لأنه ما زال لسه بيخرج من الجاهلية وعبية الجاهلية. ولذلك ترى أن التشريع جاء فمنع من كثرة السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال. وقال نعم احنا احنا الله المستعان، نحن والله قوم لابد ان يبكى علينا طول الزمن الى اخر يوم الساعه، الله المستعان. وورد في الحديث اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم الا على المسلمين الا من مسالته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وكان التأصيل في هذا هو دفع حاجات الناس، طيب، والمسألة تكوين الشخصية المسلمة العابدة، تكوين الشخصية المسلمة العابدة. ولذلك لم يضيق عليهم الأصل في الأشياء، الأصل في الأطعمة، الأصل في الألبسة، كلها على الإيش؟ الحل. خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل ما حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. نعم. الثالث التيسير عند التشريع، وهذا أصل سمة من سمات التشريع. ايش اللي يفيدنا في هذا عندما نتكلم على هذه السمات؟ ايش اللي يفيدنا في اخر الزمان؟ خلينا في اخر الزمان، ايش اللي يفيدنا؟ ها يعني ايش؟ ايش اللي يفيدنا بتكلم؟ هو انت لا كلامك صحيح، بس نريد نتم، هو يراعى ذلك، يراعى ذلك عند النوازع، يراعى هذا، يراعى التيسير، يراعى البحث عن المصالح، يراعى عدم التوسعة على الناس في الأحكام، يراعى ذلك عند دقة النظر في المستحدثات يكون ذلك. فالتيسير أجلى ظاهرة في التشريع الإسلامي. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. ما جعل ما جعل ما جعل ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج. وطبعا الشافع كان يقول إذا دخل أمر التسع وإذا وأيضا المشقة تجلب التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين الاختار أيسرهما. وقال ولا أن أشق على متي الأمرتهم بالسواك، فالأمر كله على التيسير. ومن ألوان التيسير في ذلك الفطر عند المرض، الفطر عند السفر، الجمع في الحضر للحاجة، الجمع للمرض، الجمع للمطر، الجمع للسفر. كل ذلك من أبواب التيسير. ما جعل لكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أكل الميتة عند الاحتياج، على المحظورات تبيح ليش؟ تبيح المحظورات، الدرات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح المكروهات. سقوط الواجبات مع الأعذار، لا واجب مع عذر. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كل الرخص من أبواب الإيش؟ من أبواب التيسير. السمة الرابعة في التشريع لهذه المرحلة، وهي مسألة البحث عن مصالح الناس. يعني التشريع واقف على مراعاة المصلحة، التشريع واقف على مصالح الناس. لو سردنا كثيرا لن ننتهي، لكن أنا أعطي أصولا. يعني لو نظرت في الشرع وجدت حل البيع وحرمة الربا كلها مراعاة لمصالح الناس، مراعاة لمصالح الناس في مسألة البيع، التجارة، الوكالة والبيع. فقد يكون المرء يملك السيارة والآخر يملك المال، وهذا ما يحتاج المال لكنه يحتاج، والثاني يحتاج المال ويحتاج إلى سيارة. فالتبادل في ذلك في التوسعة عليهم وتنشئة مسألة الحالات الاجتماعية، فحل البيع مراعاة لمصلحة الناس، وحرمة الربا مراعاة أيضا لمصلحة الناس، لأن الربا مفسدة ليست بعدها مفسدة، الربا فيه مظلمة كبيرة. ولذلك الله جل في علاه قال عن الربا، قال لحظة قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ظلم بين مظالم كثيرة جدا، وهو يعني ينزل بالفقير إلى القاع ويعلو هو إلى السماء بأخذ الأموال. لذلك الشرع نهى، قال أحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. في ذلك المصالح، مراعاة المصالح، حل النكاح وتحريم الزنا، حفظ الأعراض. طبعا الربا هنا تحريم الربا الحفظ إيش؟ الأموال. نعم، ولأنه أصالة المعاملة التي تخالف الشرع تهلك المال. حل النكاح، وتحريم الزنا، تحريم المسكرات، كلها من أجل حفظ العقل. طبعا حفظ المقاصد الخمس، الدرات الخمس، حفظ المال، حفظ الأرض، حفظ الدين. سأتي آخر واحد هو جماع ذلك. تشريع العبادات كلها مراعاة للمصالح. فين بقى المصالح في تشريع العبادات؟ نعم، خلق الدنيا لنا، الحمد لله. يعني خلاف فأم مصالح. هو حقيقة تشريع العبادات في هذا الباب لانتظام الروح واستواء الشخصية وضبط القلب تثبيته. والناس بقلوبهم إذا صلحت صلح الجسد كله. جماع ذلك محاربة الشرك والبدع لتأسيس قضية الكون الكبرى.
شيخنا تحت
مصالح
الناس.
طبعا ما هو التشريع مراعاة مصالح الناس كل ده. جماع ذلك كل هو إيش؟ جماع ذلك محاربة الشرك والبدع. وهم يلوموننا على ذلك، يقولون تفرقون الأمة، نريد وحدة الأمة. وحدة الأمة ما هذا؟ نعم شيخ. توحيد الأجسام وتفرق القلوب في إيش بقى؟ يريدون ذلك يعني؟ الله المستعان. ونحن نقول بأن محاربة الشرك أصل أصيل في التشريع. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء إلا ابتغاء مرضات الله. ماشي. فما رعوها حقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله حجز التوبة عن كل صاحب حتى يدع بدعته. نقف عند هذه المرحلة في هذا الباب. ها؟ لا فضل الله للفوق. أمين أمين. والمرحلة الثانية مرحلة النمو في هذا الباب إن شاء الله. يا محاضرة الجامعة، يا جماعة اسمها بكلية الفقه الجامعة العالمية للدراسات. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. تفضل تفضل.
الشيخ احمد سعيد
قال المستشفى شغال. الشيخ احمد سعيد طبعا الاخوه واجب ان تزوره. الحمد لله هو خرج من عملياته وان شاء الله جيد، لكن يعني زيارته عيادته صارت واجبه. في البيت الان. الله اكبر. الحمد لله خرج يعني رضي الله عنك. صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تانية تفضلوا أو نذهب إلى المغنين. لما العتاب؟ ما هو خلاص حصل عتاب وبعد نهاية الأمر ثمرته. خلاص هو عاتب على الفعل، كان لابد من القتل. في نهاية التشريع إيش اللي حدث؟ حل ولا مش حل؟
ثمره حل.
بس
نقدر نقول تقريبا من الله عز وجل على ان يتصرفوا
في امور الدنيا. هي يعني اسمعني بس اسمعني، هي العتاب انه خلاص على ما صرح به في الكتاب. ما كان النبي ان يكون له اسرع حتى يسخن في الارض. لا مسألة، انا مسألة الكفر لا يمتد. لكن نظرة أبي بكر رضي الله عنه الله تعالى أقرها في نهاية الأمر عندما قال في الآية وش قال؟ كلوا مما غنمتم حلالا طيب.
يقول رفع الله قدرك، هل إن حدثت صديقا عن ذنب ارتكبته هل هذا عبد مجهرة بالذنب وما هو ضبط المجهرة؟
إذا كنت تتحدث مفاخرا مفتخرا يبقى أنت في هذا الباب إيش؟ آه طبعا ومتجرئ كمان، لكن إن 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 قلت له ذلك مستغفرا أو قلت له فعلت ذلك وأستغفر الله هذا أمر آخر. طيب ندخل على الفقه وعلى المغني ولا خمس دقائق وندخل؟ مش المسألة للإخوة، الإخوة إن شاء الله منتعشة. الرجل ده خلص انتهى، والتاني كان قاعد هناك بيظهر إنه جاب سرير وانتهى. طيب نرتاح خمس دقائق وبعد ذلك نرجع للشغل. تفضل استوي، ممكن تغلق وخمس دقائق وندخل على المهم.